بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير والسداد، وأصلي وأسلم على من بعثه الله هاديا وبشيرا وسراجا منيرا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي يتجدد بكم في هذه الأيام المباركة في عشر رمضان المباركة، وفي سلسلة دروس التفسير، وفي وقفات تدبرية تأملية مع سورة التوبة، وفي هذا الجامع المبارك، جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. طبعا يحسن أن أقف بس إلى أو أشير إلى كلمة وليجة، ما معناها؟ يعني وليجة أي بطانة دخلاء من المشركين يخالطونهم ويودونهم، وكل شيء أدخلته في شيء وليس منه يقال له ماذا؟ يقال له وليجة. وأصل ولجة يدل على دخول شيء، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، دخول شيء يدل على، يعني أصل الكلمة يدل على دخول شيء فقط. هذه أشرت إليها لأن اللفظ ماذا؟ اللفظ غريبة، وسيأتي الحديث عليها. يقول الله سبحانه وتعالى، أو المعنى الإجمالي، يخاطب الله عباده المؤمنين قائلا لهم: ألا تقاتلون أيها المؤمنون المشركين الذين نقضوا العهد الذي بينكم وبينهم وعزموا بقلوبهم على إخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، وهم بدأوكم بنقض العهد الذي بينكم بقتال حلفائكم خزاعة، أتخافونهم فالله أحق أن تخافوا منه إن كنتم مؤمنين. سأعود بعد قليل إلى مسألة خزاعة ويعني القول في ذلك، لكن نأتي بالمعنى الإجمالي. ثم قال: قاتلوهم أيها المؤمنون، يعذبهم الله بأيديكم ويهنهم وينصركم عليهم ويداوي الله صدور قوم مؤمنين مما فيه من الألم ويزل الغيظ من قلوبهم ويتوب سبحانه على من يشاء من أولئك المشركين والله عليم حكيم. أظننتم أيها المسلمون أن يترككم الله دون أن يختبركم بالجهاد فيعلم الذين صدقوا في جهادهم في سبيله ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين بطانة سوء من الكفار يوالونهم ويفشون إليهم أسرار المؤمنين والله خبير بما تعملون. هذا هو المعنى الإجمالي، فقط أشير إشارة في مناسبة الآية في قول الله سبحانه وتعالى: ألا تقاتلون قوما، قالوا أنه لما قال سبحانه وتعالى: فقاتلوا أئمة الكفر، أتبعه بذكر السبب الذي يبعثهم على مقاتلتهم، فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. طيب لماذا نقاتلهم؟ قال: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، أي نقضوا العهد الذي بينكم وبينهم، وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة، يعني بدأوكم بنقض العهد الذي بينكم بقتال حلفائكم خزاعة. يعني وهذا القول، يعني أنه قتال الحلفاء من خزاعة، قول مجاهد وعكرمة، واختاره الواحدي والقرطبي والسعدي وابن عاشور. وذهب ابن جرير رحمه الله إلى أنه يعني بدأوكم بماذا؟ يعني بقتال في بدر، كما أشار إلى ذلك رحمه الله في تفسيره، قال أن بدأوكم بالقتال يوم بدر. هذا فقط أردت أن أشير إليها. ونظرا أيها الإخوة طبعا الآيات فيها فوائد كثيرة ويعني عبر ودروس كثيرة، فيعني من باب أننا ربما نستعجل قليلا حتى نستطيع أن نأخذ يعني أكثر قدر من الآيات في خلال هذه الأيام المباركة، فنأتي بالاستنباطات أو الفوائد يعني تباعا أو سريعا يعني دون أن نقف وقفات يعني تفسيرية كثيرة مع الآيات. في قول الله سبحانه وتعالى أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، دلت هذه الآية على أن المؤمن ينبغي أن يخشى ربه، أن يخشى ربه وألا يخشى أحدا سواه، وألا يخشى أحدا سواه. والله جل وعلا أيها الإخوة أثنى على عباده الذين يخشونه سبحانه وتعالى، وكما قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم وأجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. والخشية يفرق العلماء بين الخوف وبين الخشية وبين الخشية، والخوف يعني الخشية يعني قالوا أهل العلم يعني الخشية أشد من الخوف وتكون من عظم المخشي، يعني أن الإنسان يخاف من عظم المخشي وإن كان الخاشي يعني قويا، يعني المسلم تجد أنه قوي في إيمانه وقوي في بدنه وقوي في كل شيء، ومع ذلك هو يخشى من من؟ يخشى من الله سبحانه وتعالى. قال أهل العلم تزيد الخشية على الخوف أن الخشية مقرونة بمعرفة الله سبحانه وتعالى، مقرونة بماذا؟ بمعرفة الله سبحانه وتعالى. ولذا أثنى الله سبحانه وتعالى على العلماء فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال أهل العلم كلما كان الإنسان بالله أعرف كان منه أخوف، كلما كان الإنسان بالله أعرف وأعلم كان بالله أخوف. ولذا أهل العلم العارمين بالله العارفين بحدود الله وبما لله جل وعلا من صفات الكمال ومن الأسماء والصفات ومن ما يجب له سبحانه وتعالى من العباد، فإن هذا العالم تجد أن في قلبه الخشية لله سبحانه وتعالى والوجل من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم خشيته سبحانه وتعالى. وطبعا هنا يعني ربما يأتي قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني هنا واضح جدا أن هنا ماذا؟ أن هنا يعني جاءت الخشية، طبعا في خوف مع ماذا؟ مع خشية لله سبحانه وتعالى ومراقبة لله سبحانه وتعالى، فاستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى، استحضر الخوف من الله سبحانه وتعالى، استحضر الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، ففاضت عيناه. واستحق أن يكون من السبعة الذين يظلهم الله في ظله، لأن البكاء أيها الإخوة والأخوات من خشية الله فيما بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى لا يكون ذلك إلا ممن ماذا؟ إلا من صدق في إيمانه بالله سبحانه وتعالى، لأن البكاء ربما أمام الناس أو مع دعاء الناس أو كذا أو كذا ربما يعني يقع من الإنسان، لكن إذا انفرد الإنسان بينه وبين الله سبحانه وتعالى وتذكر عظمة الله سبحانه وتعالى وتذكر ما يجب له سبحانه وتعالى من العبادة ومن التعظيم ومن التأليه له سبحانه وتعالى، فهنا ماذا؟ هنا يخشع الإنسان وتدمع عينه لله سبحانه وتعالى. وفي قول الله سبحانه وتعالى أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، قال أهل العلم فيه دليل على أن المؤمن حق الإيمان يكون أشجع الناس وأعلاهم همة، لأنه لا يخشى إلا الله عز وجل. ويعني المؤمن يكون ماذا؟ يكون شجاعا ويكون صاحب ماذا؟ صاحب همة علية. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، فكان أشجع الناس عليه الصلاة والسلام. وفي قصة يعني أنه لما راعى أهل المدينة فقام أهل المدينة فزعين من صوت في ليلة من الليالي، وإذ برسول الله صلى الله عليه وسلم من تلقاء الصوت على فرس لأحد أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ليس عليه سرج الفرج وهو يقول لن تراعوا لن تراعوا، فهذا من شجاعته عليه الصلاة والسلام. وفي حديث علي رضي الله عنه وارضاه كان إذا اشتد الوطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال دليل على أن المؤمن حق الإيمان يكون أشجع الناس وأعلاهم همة. ومسألة الهمة أيها الإخوة يعني تحتاج يعني إلى إشارة لطيفة، ونحن في هذه الأيام المباركة وفي شهر رمضان المبارك ينبغي ما نقول يجب، لكن ينبغي للمسلم أن يكون صاحب همة عالية، صاحب همة عالية، وأن يبادر إلى الخيرات وأن يسابق إلى الخيرات، وأن يجعل له شعارا في رمضان في هذه الأيام المباركة: لا يسبقني إلى الله أحد، فيحافظ على صومه، وأن يكون إيمانا واحتسابا لله سبحانه وتعالى، أن يكون سباقا إلى أداء الصلاة، وأن يكون سباقا إلى التبكير إلى المسجد، وأن يسعى جاهدا في خشوعه في صلاته، وأن يكون حاضرا القلب في صلاته، أن يحافظ على النوافل، أن يكون ذا همة علية في محافظته على ورد يومي. بل كلما قرأ الإنسان يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام فهو يتذكر أن هناك من يسابق وأن هناك من ينافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بلغنا السماء مجدا وسددا وإنا لنرجو فوق ذلك مغنما، أو كما الظاهر الشاهد يعني هذا البيت الذي قيل، فقيل إلى أين؟ قال إلى الجنة، قال لا فض فوق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا وإياكم من السابقين إلى الخيرات في قوله سبحانه وتعالى، يعني أنا كنت أريد أن نستعجل ومع ذلك توقفنا في قول الله سبحانه وتعالى: ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. يقول ابن القيم، أنا سأقرأ كلامه، يقول: ولا وليجة أعظم ممن جعل رجلا بعينه مختارا على كلام الله وكلام رسوله وكلام سائر الأمة، يقدمه على ذلك كله، ويعرض كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة على قوله، فما وافقه منها قبله لموافقته لقوله، وما خالفه منها تلطف في رده وتطلب له وجوه الحيل، فإن لم تكن هذه وليجة فلا ندري ما الوليجة. الذي فهمته يعني أن هناك من يقدم أقوال الرجال على كلام الله وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الإشارة التي أشار إليها ابن القيم. وكذلك من الوقفات في قول يعني قال أهل العلم كما أشار إلى ذلك الرازي: يجب على الإنسان أن يبالغ في أمر النية ورعاية القلب، لقول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. يعني أن الله سبحانه وتعالى مطلع على من اتخذ له بطانة من الكفار يوالونهم ويسرون إليهم بأسرار المؤمنين، ولذا ختمت هذه الآية بما يناسب الحال، فقال: والله خبير بما تعملون، أي بما يعني بما إيش، عالم بالنيات وبالأغراض، وأنه مطلع على هذه الوريجة وهذه البطانة التي تتخذونها ولو تظاهرتم بغير ذلك مما تظاهرتم به. وهنا أيها الإخوة كما أشار إلى أن هناك إيش المراقبة لهذا القلب والمراقبة لهذه الأعمال التي يعملها الإنسان، فلا يعمل الإنسان عمل إلا وهو يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى، فلا يرجو من الناس جزاء ولا شكورا، وإنما يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والإخلاص وطلب الإخلاص هذا مما ينبغي أن يستحضره المسلم في كل عمل يعمله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، يعني أنه لا عمل تعمله أيها المبارك إلا ولك فيه ماذا؟ إلا ولا بد أن يكون لك فيه نية، فما يعني فالموفق من كانت نيته خالصة لله سبحانه وتعالى وكان العمل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله خبير بما تعملون. في قول الله سبحانه وتعالى: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة، إنما قال بدؤوكم، قال تنبيها على أن البادئ أظلم. طيب، وهذه معروفة حتى يقول إيش البادي أظلم، ولذا قال: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وهنا تنبيه أيها الإخوة، يعني احسنوا به، أن يعني بعض الناس يعني يعتدي على بعض الناس، يعني وخاصة أحيانا يعني مع في رمضان، يعني ليس سرا يعني أن الناس في رمضان يعني بعض الناس تضيق بهم الأخلاق. طيب، فتجد أن الإنسان كذا يعني مكفهر، وخاصة قبل الفطور، وخاصة إذا كان يعني عنده يريد أن يأخذ له أغراض من محل أو من محل تجاري، فتجد بعض الناس يعني متنفس، يعني نفس يعني زعلان، ولو تكلمه ربما إيش، ربما يعني نفر فيك، وربما لو قلت له السلام عليكم لا يرد عليك السلام. يعني والصيام لا، الصيام في حقيقته لا يؤدي بالمسلم إلى هذه الأفعال، إلى هذه الأفعال. الصيام جنة في الحقيقة، الصوم إنما هو جنة. فالشاهد ما فيها يعني الجملة الاعتراضية، أن بعض الناس ربما يعتدي على مسلم، يعتدي على مسلم، وحتى لو أخطأ عليك المسلم في سيارة أو في كذا، أو مثلا يعني كما يقال حصل تصادم بالخطأ، فبعض الناس لا يملك نفسه، فينزل ويريد أن يضارب ويريد أن يفعل ويفعل، فيعتدي. سبحان الله، لاحظوا أيها الإخوة، وربما يعني بعض الناس من يسمع كلامي ممن ربما وقع في هذا الموقع، أنه إذا بدأ بالاعتداء فإن تكون الدائرة عليه، نسأل الله السلامة والعافية، لأن البادي أظلم. هذه جملة اعتراضية. طيب، في قول الله سبحانه وتعالى يعذبهم الله بأيديكم، قال أهل العلم إثبات تأثير الأسباب، إثبات تأثير الأسباب، حيث بيّن الله سبحانه وتعالى أنه هو المعذب، وأن أيدينا أسباب وآلات وأوساط وأدوات في وصول العذاب إلى المشركين. وفي قوله سبحانه وتعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، وإلى قوله سبحانه وتعالى ويذهب غيظ قلوبكم، قال فيه دليل على أن شفاء الصدور من ألم النكث والطعن وذهاب الغيظ الحاصل في صدور المؤمنين من ذلك أمر مقصود للشارع، أمر مقصود للشارع، مطلوب الحصول، وأن ذلك يحصل إذا جاهدوا، فدل على محبة الله لعباده المؤمنين واعتنائه بأحوالهم، حتى أنه جعل من جملة المقاصد الشرعية شفاء ما في صدورهم وذهاب غيظهم، كما أشار إلى ذلك السعدي رحمة الله على الجميع. ولذا فقط يعني من باب الفائدة فقط، يعني أن القصاص يعني فيه ماذا أيها الإخوة؟ فيه ذهاب لماذا؟ يعني من الألم الذي يقع في ماذا؟ في قلب ذوي المقتول، في قلب ذوي المقتول. فإذا حصل تنفيذ حكم حد الله سبحانه وتعالى، شرع الله سبحانه وتعالى في هذا القاتل، فإنه عند ذلك ماذا؟ يذهب هذا الألم. فقط هذه إشارة، وكذلك هنا ويذهب غيظ قلوبهم. في قول الله سبحانه وتعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، إلى الآيات، إلى قوله سبحانه وتعالى والله عليم حليم، قال أهل العلم كما أشار إلى ذلك الرازي يدل على كون صحابة مؤمنين في علم الله إيمانا حقيقيا، يدل على كون الصحابة مؤمنين في علم الله سبحانه وتعالى إيمانا حقيقيا، لأنها تدل على أن قلوبهم كانت مملوءة من الغضب ومن الحمية، لأجل ماذا؟ لأجل الدين، ومن الرغبة الشديدة في علو الإسلام. وهذه الأحوال لا تحصل إلا في قلوب المؤمنين. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أيها الإخوة والأخوات لهم منزلة علية يجب أن تحفظ لهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ويجب أن يعرف مكان هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد اختارهم الله واصطفاهم الله سبحانه وتعالى لأن يكونوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن طعن فيهم فلا شك أنه على خطر عظيم، نسأل الله السلامة والعافية. وفي الأزمنة المتأخرة، وفي الفضائيات وغيرها، نسمع من يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولك أن تتعجب في من يطعن في الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فسبحانك ربي، يعني يطعن في الصديق ويطعن في أبو بكر ويطعن في عمر ويطعن في عثمان، ويطعن وهناك من يتلب يعني يغمز ويطعن حقيقة وصراحة في معاوية رضي الله عنه وأرضاه. وقد ذكر الذهبي رحمه الله أنه لا يزال الإنسان يطعن في معاوية حتى يقع في الطعن في الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وإني والله أيها الإخوة والأخوات لا أتعجب ممن يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يكون هذا الذي يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو إلا نكرة في الحقيقة. فماذا قدم للإسلام وماذا قدم للمسلمين؟ هل فعلا يعني له منزلة وله مكانة عرية يعني خدم فيها الإسلام والمسلمين، فتتعجب في طعن هؤلاء. والله سبحانه وتعالى قد أثنى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والذين جاءوا من بعدهم، يقول الآيات في سورة الحشر: ولقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وكلا وعد الله الحسنى، أي وعدهم الله سبحانه وتعالى الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لا يعني لو أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما يعني لن يبلغ نصف أحدهم أو مده، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي رجل يعني غمر يعني رجل يعني نكرة كما يقال، ثم يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والعجب ليس في من يطعن، وإنما العجب في من يتشرب هذه الشبهات فيرى مغمزا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يكفينا شر كل ذي شر. وفي قول الله سبحانه وتعالى، وقال أهل العلم كما أشار إلى ذلك غير واحد، قال: ذكر الله تعالى ما تسبب عن النصر من شفاء صدور المؤمنين وإذهاب غيظهم في قول قاتلوهم يعذبهم الله ويذهب غيظ قلوبهم، تتميما للنعم. فذكر ما تسبب عن النصر بالنسبة للكفار، وذكر ما تسبب للمسلمين من الفرح والسرور بإدراك الثأر، ولم يذكر ما نالوه من المغانم والمطامع، إذ العرب قوم جبلوا على الحمية والأنفة، فرغبتهم في إدراك الثأر وقتل الأعداء هي اللائقة بطباعهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ثم نأخذ الآيات بعد ذلك سريعا: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. أما المعنى الجملي أو الإجمالي فيبين الله سبحانه وتعالى أنه لا ينبغي للمشركين أن يعمروا مساجد الله ببنائها أو التعبد فيها، والحال أنهم شاهدون على أنفسهم بالكفر أولئك بطلت أعمالهم وهم في نار جهنم ماكثون فيها على الدوام. وأخبر تعالى أن مساجد الله يعمرها من آمن بالله وبالبعث وباليقيامة وأقام الصلاة المكتوبة بحدودها وأدى الزكاة المفروضة إلى مستحقيها ولم يخف إلا الله تعالى فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ثم يقول سبحانه وتعالى: أجعلتم أيها الناس أصحاب سقاية الحجيج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله؟ بل لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. طبعا أجعلتم سقاية ما كان المشركين يعمروا مساجد الله، العمارة هنا طبعا العمارة اختلف فيها أهل العلم، فما هي العمارة؟ قال ابن رجب رحمه الله: عمارة المساجد تكون بمعنيين، أحدهما عمارتها الحسية ببنائها وإصلاحها وترميمها وما أشبه ذلك، والثاني عمارتها المعنوية بالصلاة فيها وذكر الله وتلاوة كتابه ونشر العلم الذي أنزله على رسوله ونحو ذلك. وقال الواحدي، طبعا له كلام طويل، وقال الواحدي يعني ابن رجب: أكثر المفسرين حملوا العمارة هنا على دخول المسجد الحرام والقعود فيه، وممن رجح أن المراد بها بناء المساجد وترميمها وتزيينها الشنقيطي. وذهب ابن جرير رحمه الله أن العمارة المساجد هنا في قول الله سبحانه وتعالى: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله، يعني هنا العبادة، وذهب إلى ذلك ابن جرير وابن تيمية والسعدي وابن عاشور إلى غير ذلك من أهل العلم، وإنما هي إشارة. طبعا كما قلت أنا أريد يعني أن أخذ يعني أكثر وقت أو يعني أكثر فائدة، ولذا سأتجاوز عن بعض المناسبات في هذه الآيات، فنقف مع الفوائد يعني مع فوائد والاستنباطات لنختم بها بإذن الله سبحانه وتعالى. من الفوائد أيها الإخوة والأخوات، نقول عمار المساجد على الحقيقة وأهلها الذين هم أهلها موصوفون بالإيمان النافع وبالقيام بالأعمال الصالحة التي أمها الصلاة والزكاة. يعني هي الأم، الصلاة والزكاة وبخشية الله التي هي أصل كل خير، أصل كل خير، يعني الخشية لله هي أصل كل خير. يبين ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فعمار المساجد على الحقيقة وأهلها الذين هم أهلها موصوفون بالإيمان النافع وبالقيام بالأعمال الصالحة التي أمها الصلاة والزكاة وبخشية الله التي هي أصل كل خير. وفي قول الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله، قال أهل العلم: فيه أن أولئك الجامعين لهذه الخمس من أركان الإيمان والإسلام التي يلزمها سائر أركانها هم الذين يرجون بحق أو يرجى لهم بحسب سنن الله في أعمال البشر وتأثيرها في إصلاحهم أن يكونوا من جماعة المهتدين إلى ما يحب الله ويرضى من عمارة مساجده حساً ومعناً واستحقاق الجزاء عليها بالجنة خالدين فيها دون غيرهم من المشركين الجامعين لأضدادها. طيب، وفي قول الله سبحانه وتعالى: فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عسى من الله تعالى واجبة، عسى من الله تعالى واجبة حيثما وقعت في القرآن. وفي ذلك قال أهل العلم: وفي ذلك قطع أطماع المشركين أن يكونوا مهتدين، نسأل الله السلامة والعافية. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، قال: عسى من الله واجبة حيثما وقعت في القرآن. وفي ذلك قطع أطماع المشركين أن يكونوا مهتدين، إذ من جمع هذه الخصال جعل حاله حال من ترجى له الهداية، فكيف بمن هو عار منها؟ وفي ذلك ترجيح الخشية على الرجاء ورفض الاغترار بالأعمال الصالحة، فربما دخلها بعض المفسدات وصاحبها لا يشعر بها. أشار إلى ذلك في تفسير أبي حيان. طبعا يعني مسألة يا إخوان الرجاء، والمسلم يعيش بين الرجاء وبين الخوف، وقال أهل العلم إنه في الحياة الدنيا يقدم الخوف من الله سبحانه وتعالى، فإذا نزل به الموت فإنه يقدم الرجاء. وكما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ومن الفوائد في قول الله سبحانه وتعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، دلت هذه الآية على أن الكافر ممنوع من عمارة مسجد من مساجد المسلمين، يعني في التعبد فيها أو حتى البناء، ولو أوصى بها لم تقبل وصيته، ويمنع عن دخول المساجد، وكما أشار إلى ذلك الواحد. وفي قول الله سبحانه وتعالى: ما كان للمشركين، الآية يدل على أن عمل الكافر محبط لا ثواب فيه، نسأل الله السلامة والعافية. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وإنما يجازى الكافر بعمله الذي يعمله من أعمال حسنة، يعني من صلة مثلا بره بأبي أو الإحسان إلى الفقراء وغيرها وبناء المستشفيات وغيرها، إنما يجازى بأعماله في هذه الحياة الدنيا، بما جازى بها في أعماله في الحياة الدنيا، ولا يظلم ربك أحدا. وفي قول الله سبحانه وتعالى: أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، احتج بهذه الآية على أن الفاسق من أهل الصلاة لا يبقى مخلدا في النار من وجوه، لكن المقصد فقط ماذا؟ أن الفاسق من أهل الصلاة لا يبقى مخلدا في النار من النار. وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن من مات موحدا وهو من أهل الكبائر من أهل الإسلام فإنه لا يخلد في النار، على ضد قول الخوارج، نسأل الله السلامة والعافية، بخلود صاحب الكبيرة في النار، نسأل الله السلامة والعافية. أما مذهب أهل السنة والجماعة الحق فإن من مات موحدا لله سبحانه وتعالى وقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فإنه تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، فإن عذب فإنه لا يخلد في النار، نسأل الله السلامة والعافية. وفي قول الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله، الآية دليل على أن الشهادة لعمار المساجد بالإيمان صحيحة، دليل على أن الشهادة لعمار المساجد بالإيمان صحيحة، لأن الله سبحانه وتعالى ربطه بها وأخبر عنه بملازمتها. وقد قال بعض السلف: إذا رأيتم الرجل يعمر المسجد فحسنوا به الظن، فحسنوا به الظن. طبعا في رواية: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. والحديث فيه نظر، في قول الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله. قال أهل العلم كما أشار إلى ذلك الشنقيطي: جرت العادة أن الله يذكر الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان به، يعني تأتي ماذا؟ تأتي مقرونة، لأن الكفر باليوم الآخر سبب لكل البلايا وأنواع الكفر والجحود، لأن مطامع العقلاء محصورة في أمرين، هما جلب النفع ودفع الضر. يعني الإنسان في هذه الحياة الدنيا إنما هو يريد أن يجلب النفع وأن يدفع الضر. والذي لا يصدق بيوم القيامة لا يرغب في خير في ذلك اليوم ولا يخاف من شر في ذلك اليوم، فلا ينزجر عن شيء ولا يرعوي عن شيء. ولذا كان التكذيب بالبعث من أشنع أنواع الكفر بالله جل وعلا. في قوله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله، الآية ناسب ذكر إيتاء الزكاة مع عمارة المساجد. قال: لأنها لما كانت مجمعا للناس بان فيها أمر الغني والفقير، وعرفت أحوال من يؤدي الزكاة ومن يستحقها. وفي قوله سبحانه وتعالى: أولئك، ابتداء ذم لهم وجيء باسم الإشارة أولئك، الذي فيه معنى البعد، لأنهم قد تميزوا بوصف الشهادة على أنفسهم بالكفر. وفي قوله سبحانه وتعالى: وفي النار هم خالدون، فيه إيراد الجملة الإسمية للمبالغة في الدلالة على الخلود، نسأل الله السلامة والعافية. والظرف في النار متعلق بالخبر خالدون، وقدم عليه، لماذا قدم وفي النار؟ يعني قدم الظرف، قال: للاهتمام به ولمراعاة الفاصلة، وليحصل منه تعجيل المساءة للكفار إذا سمعوه، والاستفهام في قوله سبحانه وتعالى: أجعلتم للإنكار. طبعا ربما يعني ذرون أنه يعني ما هي مرتبة الفوائد، لكن هكذا جاءت: وهو إنكار أن يشبه المشركون وأعمالهم المحبطة بالمؤمنين. أجعلتم، هنا الاستفهام إنكار، وهو إنكار أن يشبه المشركون وأعمالهم المحبطة بالمؤمنين وأعمالهم المثبتة، وجعل تسويتهم ظلما بعد ظلمهم بالكفر. إلى هنا نقف في هذا الدرس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم اجعلنا من الفائزين في هذا الشهر الكريم، اللهم اجعلنا ممن يصوم ويقوم رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم وفقنا إلى قيام ليلة القدر، واجعلنا ممن يقومها إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر الكريم من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وجميع المسلمين والمسلمات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وأصلح سره وعلانيته، وارزقه بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا بتوفيقك يا ذا الجلال والإكرام. شكر الله لكم على طيب استماعكم وحسن صاتكم، وإلى لقاء آخر يتجدد بكم بإذن الله سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.